الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهداة المهديين وعلى من استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد. هذه هي الحلقة الثانية من ضمن حلقات الفكر الهدام الذي وضعناه ضمن سلسلة التي بدأناها بعنوان سلسلة الأفكار الهدامة وموقف الإسلام منها. وكنا قد بدأنا في الحلقة الأولى لهذا الفكر الذي سميناه بالفكر الشيعي، قلنا فيه أننا سنتحدث حول هذا الفكر على حلقات ثلاث. الحلقة الأولى تحدثنا فيها حول الشيعة والتشيع، وانقطع بنا الحال إلى حلقتين نظرا لمرض أحل بنا، وها نحن الآن مع وعد جديد وحلقة جديدة وهي الثانية، والتي كما قلنا أننا سنتحدث فيها بحول الله تبارك وتعالى وتوفيقه حول فكر الروافض. ونذكر بالحلقة الأولى إننا بدأنا بالحديث حول الشيعة تعريفا، فقلنا أن الشيعة بمعنى الأتباع، وبدأت بقولة أتباع علي رضي الله عنه وأرضاه. ثم تطور فكر الشيعة بعد ذلك إلى أمر آخر غير هذا الأتباع، وكان ملحظنا الأساسي في هذا الكلام أننا نؤكد على السامعين والسامعات أن فكر الشيعة لم يكن موجودا الآن كما هو موجود بالأمس، فإن من قرأ للشيعة بالأمس سيجد أنهم كانوا مجرد أنهم أتباعا لعلي رضي الله عنه ووالوا أبا بكر وعمر وعثمان موالاة تامة، إلا أنهم فضلوا علي رضي الله عنه على معاوية رضي الله عنه أيضا. وهذا التطور الذي حدث في فكر الشيعة نقوله للناس، لأن الذين يظهرون الآن أنهم من الشيعة هم ليسوا كذلك، ولكنهم أرادوا أن يلصقوا بهم فكر الشيعة ليؤكدوا عند الناس ما أن قرأوا في كتب السلف على الشيعة وجدوهم في غير حال، أو كما يقول عليهم علماء أهل السنة والجماعة، فلن يجدوا أحدا منهم على ما يقوله هم أهل السنة والجماعة عليهم. ولكننا قلنا أن تطور فكر الشيعة تطور تاريخيا وعقديا، بدأ هذا التطور بظهور هذا اللعين المسمى بعبد الله بن سبأ بن السوداء اليهودي اليمني، الذي جاء من اليمن إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ينشر فكرا غائرة أو مغايرة لاعتقاد أهل السنة والجماعة، وهو الفكر المقصود الآن. وقلنا أنه بدأ الكلام بحديث عن مفاضلة بين محمد صلى الله عليه وسلم وبين علي، بين محمد صلى الله عليه وسلم وبين عيسى عليهما السلام، وذكر للناس أن عيسى عليه السلام مفضول عن فاضل هو محمد صلى الله عليه وسلم، والله سبحانه وتعالى كتب الرجعة للمفضول فلا بد أن يكتب الرجعة للفاضل، فلا بد أن يرجع محمدا بعد ذلك مرة أخرى كما يرجع عيسى عليه السلام في الأيام الأخيرة لهذه الدنيا. ثم بدأت تنتقل عقيدة الرجعة هذه من محمد صلى الله عليه وسلم إلى من أوصى به، وهو يقول إن موسى عليه السلام أوصى بهارون عليه السلام، فمحمد أوصى بعلي رضي الله عنه، فتنتقل الولاية بعد ذلك لعلي رضي الله عنه، ثم تنتقل بالأمر بعلي إلى أن صار ربا وإلها يعبد من دون الله. وكما قلنا إن عليا خرج ذات مرة من كندة له من خلوته، فوجدوه فجد لهم أنهم يعبدونه ويتقربون إليه بالسجود، فقال ما هذا؟ قالوا من أنت؟ قال أنا. فقالوا نعم أنت ربنا، أنت الخالق، أنت البارئ، فحرقهم جميعا علي رضي الله عنه. هذه البداية التي كانت لفكر عبد الله بن سبأ اليهودي الذي أخذته الشيعة السبئية ونشرت هذا الفكر بعد وفاة علي رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك عبد الله بن سبأ مر فكره بأربعة مراحل. المرحلة الأولى مرحلة البداية التي خمدت في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم باعتبار أن أهل المدينة آنذاك صحابة رسول الله رضي الله عنهم أجمعين، أقربوا إلى فهم التشريع، ألصقوا بمقاصده، أعلموا بمراد النبي صلى الله عليه وسلم وكلماته. ولذلك لم يقدر عبد الله بن سبأ في نشر أو على نشر دعوته في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ظل الأمر هكذا حتى قتل عثمان بن عفان، وكان ذاك الرجل ذهب بعد ذلك من المدينة إلى العراق ثم إلى مصر، ووجد في مصر أرضا خصبة أو خصبة لأن يرتع هذا الفكر وتنبت نابتة السوء للشيعة السبائية بهذا الفكر الذي بدعه بالرجعة. ثم رجع وكان على إثر رجوعه إلى المدينة مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، فبدأ هذا الفكر في الانتشار، وبدأ تأليه علي رضي الله عنه. ثم بعد ذلك بدأ الأمر يتفاقم لما قتل علي رضي الله عنه وأرضاه، فأخذ ينادي برجعة علي كما كان ينادي برجعة النبي صلى الله عليه وسلم. تطور فكر الشيعة في هذه المراحل من مرحلة البداية إلى مرحلة الانتشار، حتى يؤكد التاريخ لنا أن الفكرة تطور فتطور اعتقاد الناس الذين يدينون بهذا الفكر. فمن قرأ في بداية الأمر سيقرأ كل خير على هذه الشيعة، فسيجد أمرا قد يدهشه بعض الوقت. ولذلك يقول الإمام الذهبي في سرده لهذه الأمور: إن الذي يقرأ هذا التاريخ يفرق أو يعلم الفارق بين الشيعة المبتدعة والشيعة الغير مبتدعة، أو على حد تعبير الإمام الذهبي قد يزيل غرابة أنهم يجدوا أئمة من أئمة التابعين تشيعوا في بداية الأمر. لأننا قلنا أن الذين يدينون بدين الشيعة الآن أو بدين الروافض إن صح التعبير الآن يلصقون بأنفسهم لفظة الشيعة، ولهذا أجمع علماء المسلمين على أن لا يجوز أن يطلق الإنسان لفظة الشيعة على كل من يدين بدين الشيعة، لابد وأن يخصص فيقول الشيعة الإمامية أو الشيعة الزيدية أو الشيعة الإسماعيلية، وهذه الثلاثة التي توجد ولهم مكانة بيننا إلى هذا الوقت الذي نعيش فيه الآن. فلابد أن يخصص الكلام عندما يذكر الشيعة، ولا تذكر الشيعة عوان عبان بهذه الصورة، حتى لا يسقط الحكم على كل الشيعة فتزيد عند عوام أهل السنة الغرابة، وبالأخص إذا قرأوا شيئا عن الشيعة في بداية أمرهم من جراء أنهم كانوا ينصرون عليا رضي الله عنه وأرضاه وينصرون أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم مع موالاة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عن الجميع. ثم بدأ ظهور فكر الرفض هذا بعد أن مات علي رضي الله عنه، وأخذ الناس ينتظرون علي رضي الله عنه، ثم توالت العصمة في أئمة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن وصلوا إلى الإمام الاثنى عشر، وهي المعروفة بالشيعة الاثنى عشرية أو الشيعة الإمامية. هذا التطور الذي نقوله بدأ من المرحلة الثانية إلى المرحلة الثالثة، وهو الانتشار ووجود قيادة تدفع الناس دائما إلى هذا الأمر. ثم أن وصل الأمر بعد ذلك في انتشارهم، نقف عند مرحلة معينة، وهي مرحلة تولي زيد بن علي بن الحسين بن علي رضي الله عن الجميع. هذا الرجل الذي سميت شيعته بالشيعة الزيدية، وكان يرى بالخروج على الحاكم الظالم، وهذا بخلاف منهج أهل السنة والجماعة، ولكنه خرج عن الحاكم الذي كان في هذا الوقت من بني أمية، فالتف حوله من بقي من أتباع أبيه وجده، ثم سمع أنهم يقولون في أبي بكر وعمر كلاما لا يليق، فخرج عليهم على منبر الكوفة يقول لهم: ماذا تقولون في خير الناس بعد نبيهم أبا بكر وعمر رضي الله عنهم أجمعين، وقد سئل جدي علي رضي الله عنهم فقال: خير الناس بعد نبيهم أبا بكر ثم عمر ثم عثمان. رفضه كثير من الذين كانوا يتبعوه فسموا بالرافضة. هؤلاء الرافضة الذين كما قال الإمام أبو الحسن الأشعري عنهم أنهم رفضوا إمامة أبا بكر وعمر، ومن جراء رفضهم لإمامة أبي بكر وعمر المتمثلة في رفض زيد بن علي بن الحسين بن علي سموا بالرافضة. وهذا الفكر الذي انتشر مع مذهب الإمامية أو مذهب الشيعة الاثنى عشرية. لذلك قلنا أننا سنتحدث عن فكر الروافض. فكر الروافض أخذ إطارا خاصا تأثر بكلام عبد الله بن سبأ. أطلق أهل السنة عليهم الرافضة لما رفضوا زيد بن علي لرفضهم لإمامة أبي بكر وعمر، فقال زيد لهم رفضتموني، فسموا بالرافضة من قبل أهل السنة والجماعة. ولذلك لما كان أهل السنة والجماعة وما زال يقول عليهم أنهم روافض، أصبحوا هم يقولون على أهل السنة والجماعة ويسموهم بالنواصب، أي الذين نصبوا أبا بكر وعمر. وسنرى اعتقادهم في أبي بكر وعمر خاصة، واعتقادهم في باقي صحابة النبي صلى الله عليه وسلم عامة إلا أربعة منهم. فكر الروافض من الأفكار الهدامة التي تدب في فكر المسلمين أو فكر أهل السنة والجماعة أو في عقيدة أهل السنة والجماعة، فتنخر فيه نخر الدابة أو الأرضة في الخشب. لذلك يصبح الإنسان على وهن تام بهذه الأمور أو بهذه الأفكار والاعتقادات التي أساسها هو فكر يهودي محض. لذلك دائما نقول إن هناك صلة وثيقة جدا بين الروافض وبين اليهود، لا سيما وأن الذي ولد الروافض هو عبد الله بن سبأ اليهودي ابن السوداء لعنه الله سبحانه وتعالى. ذاك الرجل أثر في الروافض تأثيرا كبيرا، حيث أنه كان يقول وينادي بالرجعة، وكان يقول وينادي بولاية الفقيه، وكان يقول وينادي دائما بالمهد المنتظر، وغيره من العقائد التي تأثروا هم بها. من جراء هذه الأمور أي إنسان ينادي بفكر معين لابد وأن يجد في من حوله ومن الذين يتبعونه أمور يدلل بها على ثبات فكره وحسن فكره وصحة فكره، فأخذوا ينادون بين الناس بأمور تمثل عقيدة الروافض. فإذا سألت مرة ما هي عقيدة الروافض وما يعتقدون، أفضل أمر لا بد على المسلم الحق أن يعلم هذه العقيدة، لأننا قلنا أن في بداية حديثنا عن هذه السلسلة التي سميناها بسلسلة الأفكار الهدامة، يعرف من خلالها المسلم الشر، من باب قول الغزالي عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر يقع فيه. ولذلك كان دائما عمر يقول تنقض عرى الإسلام عروة عروة لمن ينشأ في الإسلام ما لم يعرف الجاهلية. الآن ينادى بأن الروافض إخواننا بغوا علينا. لماذا هم إخواننا؟ لأنهم يتكلمون بألسنتنا، يتزيون بزينا، يتسمون بسماتنا، لا سيما وأنهم فيهم أشياء ترفع عنها أشياخ أهل السنة والجماعة الآن من جرأة وكلام وخطب رنانة وكلام ما أنزل الله به من سلطان، هو نتيجته الوحيدة أنه يجذب سفهاء العقول وضعاف العقول إلى هذا الكلام، حتى رأينا ما رأينا في الآونة الأخيرة. لهذا دائما نقول وننبه لا بد للمسلم أن يعرف الشر حتى لا يقع في الشر. أنت يا مسلم اعتقادك تأخذه من مصدر واحد، لأن المسلم يمتاز بوحدة المصدر أو وحدة التلقي الذي يتلقى بها أوامر الله سبحانه وتعالى المتمثل في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فدائما نقول أنت يا مسلم وحدة المصدر عندك هو الوحي، وحدة المصدر عندك هو كتاب الله وسنة رسوله. كتاب الله سبحانه وتعالى الذي أنزله الله عز وجل على نبيه، ثم أنزل السنة أيضا كما أنزل القرآن ليبين ما نزل في القرآن، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فلما تقيس يا مسلم أي إنسان هل داخل معك في الدائرة أم لا، تنظر إلى وحدة مصدرك أنت ووحدة تلقيك أنت، فمما تتلقى أنت هل هو يتلقى مما أنت تتلقى منه أم يغاير التلقي؟ ولذلك دائما نقول تعالوا وانظروا في فكر الروافض في القرآن الكريم، وفكر الروافض في السنة النبوية المطهرة، وفكر الروافض في من حمل لنا وأوصل لنا كتاب الله وسنة رسوله. لذلك حتى تظهر المقارنة وتظهر لك جليا هل هم معنا في دائرتنا أو كما يقول بعض الدهماء والغوغاء إخواننا وبغوا علينا، يجب أن يجدوا بنا ملطفا معينا حتى يدخلوا في دائرتنا، أم هم بعيد عنا كل البعد. لذلك قبل أن نتكلم عن عقيدتهم في توحيدهم لربهم أو لإلههم المزعوم، لا بد أن نبين فكر الروافض في القرآن الكريم. القرآن الكريم أولا أيها الإخوة الكرام هو كتاب الله عز وجل الذي أنزله من عنده إلى السماء الدنيا مصداقا لقول الحق تبارك وتعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، أي أنزله الله عز وجل كله في ليلة القدر، وبارك هذه الليلة بنزول القرآن فيه، فقال إنا أنزلناه في ليلة مباركة كما قال في سورة الدخان. ثم نزل القرآن الكريم من عند الله عز وجل إلى السماء الدنيا، ثم نزل من السماء الدنيا كما قال ابن عباس إلى الأرض مفرقا منجما حسب أسباب النزول أو حسب ما يريد رب العزة عز وجل، مصداقا لقول الله تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. والفارق بين الإنزال والتنزيل أن الإنزال هو الدفعة الواحدة كله مرة واحدة، أما التنزيل هو النزول برفق، النزول منجم، النزول مفرق حسب ما تقتضيه أسباب النزول أو الوقائع أو حسب ما يريد رب العزة سبحانه وتعالى. هذا الكتاب الذي أنزله الله عز وجل من عنده إلى السماء الدنيا ثم أنزل من السماء الدنيا إلى الأرض، المبدوء بصورة الفاتحة، المختوم بصورة الناس، المتواتر إلينا، كل كلمة في تعريف القرآن الكريم تعي في اعتقاد أهل السنة والجماعة للقرآن أمرا. فعندما نقول نزوله من عنده نقول أن الله أنزله بحرف وصوت، أنزله بحرف وصوت يليق بكلام الله عز وجل إلى السماء الدنيا، ثم أنزل جبريل به من السماء الدنيا وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين، نزل به إلى الأرض على قلب نبينا صلى الله عليه وسلم، على قلب نبينا صلى الله عليه وسلم، ونبينا صلى الله عليه وسلم هو الذي بلغنا القرآن الكريم، طارة يبلغنا القرآن الكريم كما أنزل عليه، ويكفينا أو حسبنا الأوامر والعتابات التي نزلت في القرآن الكريم للنبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يقال بعد ذلك أن محمد صلى الله عليه وسلم تأثر بغيره كما يقال عند الشيعة وغيرهم أو الشيعة الإمامية وغيرهم أو الروافض وغيرهم أن محمد تأثر برحلتي الشتاء والصيف أو كما يقول المستشرقون الآن. وربما يكون لنا لقاءات حول القرآن الكريم في رمضان المقبل إن شاء الله وقدر نحكي فيه تاريخ القرآن الكريم من أول نزوله من الوحي إلى طباعته في مصحف يتعبد بقراءته وتلاوته من الأرض إلى السماء، نسأل الله عز وجل أن يتمه على خير بإذن الله تبارك وتعالى. حاصله أن النبي صلى الله عليه وسلم أنزل على قلبه وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. حسبنا كما قلنا أنه لا يكون في القرآن الكريم تحريف أن الأوامر التي نزلت في القرآن الكريم قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس وغيرها من الآيات التي نزل فيها العتاب، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك، هذه أوامر وعتابات من الله عز وجل. لو كان القرآن محرفا لحرف محمد صلى الله عليه وسلم وهذا محال، هذه الآيات التي عاتب الله عز وجل فيها محمد صلى الله عليه وسلم وما كان ذلك ولن يكون ذلك من نبي كريم سمي قبل بعثته بالصادق الأمين، فما أكد القرآن الكريم إلا أنه على خلق عظيم، فصاحب الخلق العظيم لا يحرف رسالة أبدا. فإن الإنسان الآن إذا بعثت مع موثوق لك برسالة معينة سيؤدي هذه الرسالة دون تحريف ولا يعطل فيها أمرا ولا يحرف فيها أمرا، فما بالكم ولنبينا المثل الأعلى والأفضل والأكمل. نزل على قلب نبينا ليكون به من المنذرين. ما هو القرآن؟ المبدوء بصورة الفاتحة، المختوم بصورة الناس. لماذا نقول هذا التعريف؟ لماذا نقول بهذا التعريف أو نقول بهذه الكلمات الموجودة في سورة أو موجودة في سورة تعريف للقرآن الكريم؟ حتى لا يزيد إنسان في القرآن الكريم صورة، فهم 14 و100 صورة لا زيادة فيها أبدا، تبدأ بالفاتحة وتختتم بالناس. سنعلم لماذا نصر على هذا التعريف المنقول إلينا بالتواتر. والتواتر كلمة عند علماء الحديث تفاد بها أو مفادها أن في كل طبقة من طبقاتها نسمع كثيرا في الأحاديث المتواترة فلان عن فلان عن فلان عن فلان، كل رجل من هذه تسمى طبقة. هذه الطبقة يكون فيها عدد من الناس يستحيل فيها التواطؤ على الكذب، يستحيل أن يجمع فيها. فمن نقل القرآن في شبه الجزيرة العربية أو نقل القرآن في آخر المغربي في المحيط الأطلنطي، أو من نقل لنا القرآن من الشمال أو من الجنوب من الشرق من الغرب، ينقل القرآن الآن يقرأ الشيخ الكبير القرآن الكريم فيخطأ خطأ صغيرا فيعاوده ويستفتح عليه الطفل الصغير الذي يحفظ القرآن الكريم. وهنا لنا نقطة، أن القرآن الكريم ليس مسطورا بهذه الصورة، فالأصل في القرآن ليس السطر الموجود، ولكن الأصل في القرآن أنه موجود في الصدر، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. لذلك نقول منقول إلينا بالتواتر، فما دخل فيه شيء وما خرج منه شيء. المعجز بأقل آية منه، لأن الله تحدى الكفار وقت نزوله أن يأتوا بمثله أو أن يأتوا بصورة من مثله أو بعشر صور من مثله حتى ولو كانوا مفتريات، وما أتوا بذلك. حتى أننا لما سمعنا قرآن مسيلمة الكذاب الذي ادعى أنه نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم وجاء بآيات تناظر القرآن الكريم على حد زعمه، وجدنا الركاكة التي تقول الركاكة له هذه ركاكة. أما القرآن الكريم في سياقه وفي نظمه وفي بلاغته وفي كلماته فهو معجز صلح للأمس ويصلح لليوم ويصلح غدا، بل ويصلح إلى قيام الساعة. فيكفينا أن كتابا يقرأ في كل لحظة يستفاد منه من اليوم وغدا وبالأمس وبعد غد وإلى آخر، كفانا أن الذي أنزله هو الله سبحانه وتعالى، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. يوسف من الكويت، السلام عليكم.
السلام عليكم، كيف حالك يا شيخ أحمد؟
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بخير حال؟
بخير الله يسلمك، أنا أتشرف أني أكلمك وأسمع صوتك.
الله يجزي خير، الله يكرمك.
الله يخليك. عندي ثلاث أسئلة. السؤال الأول،
تفضل.
هل يجوز الزواج من الروافض لعنهم الله؟ وهل يجوز اللعنة عليهم أم لا؟ وبعد ذلك يعني أنا أرى أن قناتكم الخليجية بارك الله فيكم من إدارة مصرية وهي ليس من الدول الخليجية، ولكن نحن نحتاج الوحدة في الوقت الحاضر، فلا داعي للتفرقة بين الشيعة والسنة، ونستقل ما هو جهود متبادلة لمواجهة الصهيون. وستاربوكس أند باسكر روبنز كلهم ضد الشيعة، وشكرا.
نعم، جزاكم الله خير. حاضر، اسمعنا أخي الكريم، الله يجزي خير. نقول هذا الكلام، احنا بدأنا يعني أخونا يوسف جزاه الله خير هو حريص على وحدة هذه الأمة، ولكن قلت كلمة في أول يعني المحاضرة التي تكلمت فيها حول الشيعة، قلت لإخواني الذين ينادون بوحدة الصف هذا أمر جيد يحبه القاسي والداني، فما من إنسان يحب فرقة المسلمين، وإلا من شق عصا الجماعة فليس منهم. فإننا دائما ننادي بوحدة المسلمين ووحدة أهل السنة والجماعة، لكن يا ترى لنا وقفة. قلت كلمة يعني اتصل علينا بعض الإخوة فقال هذه الكلمة يعني أوجدت فأنجزت، فلا توحيد للصف إلا بتوحيد رب الصف. إذا اتفقنا في توحيد رب الصف سيوحد الصف ابتداء بدهي أمر مسلم به. وضربت مثل آنذاك بتوحيد الهدف، إذا وحد الهدف ستجد أن صاحب الهدف يسير إليه لا محالة، إن كان في المشرق، كان في المغرب، كان في الشمال، كان في الجنوب. فنحن لا نتكلم عن هذه الأمور إلا للامتياز، لتعرف من معك على الصف حتى تنادي بوحدته. وأنا أتفق مع أخونا يوسف جزاه الله خير أنه يريد جمع الشتات ولم الشتات، ولكن أخي الكريم لم الشتات لما يكون فيه وهن لا أظن أن الشتات سيلم أو أن الأمر سيجمع، فالأمر لا يجمع إلا إذا كنا على قلب عقيدة واحدة نعتقدها جميعا. أنا أقول اعتقادنا في القرآن بهذه الصورة، فهل لو كان معك اعتقاد مغاير لهذا الاعتقاد في القرآن هل تظن أنه سيجمع معك في نص واحد؟ تعالوا واسمع معي فكر الروافض في القرآن الكريم، ماذا يقول في القرآن الكريم؟ هم ينادوا دائما بأن القرآن الكريم الذي بيننا محرف، وأن القرآن الكريم الذي بيننا ناقص، وأن القرآن الكريم كما يقول مشايخهم أنه يعدل القرآن الذي عندهم القرآن الذي عندنا أهل السنة والجماعة 3 مرات. قد ويقول أحدهم أنه 3 مرات ولو توجد منه حرف واحد في كتابنا. بعض الناس كانت تقول لنا إن هذا الكلام غير موجود، لا هذا الكلام موجود، هذا الكلام موجود. هذه صورة، يريد أخونا المخرج يقرب هذا الكلام، هذه صورة مأخوذة من مصحف أحد الروافض مكتوب فيها صورة الولاية. هذه الصورة غير موجودة عند أهل السنة والجماعة، وهم يقولون إن أهل السنة والجماعة قاموا بحذف هذه الصورة. يقولون فيها صورة الولاية مكتوب بجوارها 7 آيات، يقولون فيها بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالنبي والولي وبالولي الذين بعثناهما يهديانكم إلى صراط مستقيم نبي وولي بعضهما من بعض وأنا العليم الخبير إن الذين يوفون بعهد الله لهم جنات النعيم والذين إذا تليت عليهم آياتنا كانوا بآياتنا مكذبين إن لهم في جهنم مقاما عظيما فإذا نودي لهم يوم القيامة أين الظالمون المكذبون للمرسلين ما خالفهم المرسلين إلا بالحق وما كان الله ليظهرهم إلى أجل قريب وسبح بحمد ربك وعلي من الشاهدين. هذه صورة من 7 آيات موجودة مأخوذة بالفوتوغرافيا من مصحف لأحد الروافض، حتى يقولوا أن الإنسان لما يقول واحد من أهل السنة والجماعة أن كتاب الله عز وجل محرف، بل كتب سيدهم وعندهم بلا خلاف كتابا مشهورا عندهم طبع في بلاد فارس 1000 مرة، فصل الخطاب في بيان تحريف كتاب رب الأرباب، وأخذ يبين أن الإنسان الذي يقرأ من كتاب الله عند أهل السنة والجماعة لا يدين بدين يرضاه الله سبحانه وتعالى، وإلا الدين الذي عنده هو لابد أن يحتم عليه ذلك. ونقل كتابهم أصول الكافي للكليني، البعض يقرأها الكليلي وهذه قراءة خطأ، ولكن الصحيحة هي الكليني. هذا الرجل نقل أكثر من رواية في كتابه هذا على أن كتاب الله عز وجل الذي نقول عليه أنزل من عنده إلى السماء الدنيا ثم من السماء الدنيا إلى الأرض المبدوء بالفاتحة المنتهي بالناس المتواتر نقلا إلينا المعجز بأقل صورة فيه أن هذا محرف، ويأتي بأكثر من 40 رواية في كتابه وينادي بهذا الكلام. لماذا؟ لأن اعتقاده فيه أن هذا الكتاب أزيلت منه بعض الآيات، كالآيات التي زعموا أنها في سورة ألم نشرح، قالوا هناك آية وجعلنا عليا صهرك، هذه أزيلت بعد قولة ألم نشرح لك صدرك، فيقولون إن هناك عليا هذا رضي الله عنه وأرضاه موجودة هذه الآية بعد ألم نشرح لك صدرك وجعلنا عليا لك صهرك، وهذا لا يفكر. الآية السورة نزلت في مكة بعد سورة الضحى، وسورة الضحى نزلت بعد انقطاع للوحي كما يقول علماء علوم القرآن، فنزل بعد انقطاع دام 12 ليلة، وما كان من القرآن الكريم إلا 8 صور أو 10 صور على الروايات الموجودة. طيب. أحمد من العراق، السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
مرحبا.
السلام ورحمة الله، شلونك شيخنا؟
مرحبا مرحبا، الله يحييك، تفضل.
شيخنا يشهد الله، يشهد الله ويلعن الله، إن رأيت هكذا آيات أو هكذا قرآن أو هكذا كلام في مذهبي، أنا من المذهب الجعفري، لا يوجد هكذا كلام.
نعم.
هذا القرآن موجود في بيت، أنا ناهز من العمر 40 عام.
نعم.
يلعنني الله إن كان هنالك قرآن أو هكذا آيات التي تظهر الآن على البرنامج موجودة في بيوتنا. أنا شيعي من العراق، وهذه القنوات الشيعية موجودة، أقرأ قرآن غير القرآن الذي بين أيدينا؟ يلعننا الله إن كنا نشك في تحريف حرف. بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلنا الذكر وإنا له لحافظون.
جزاك الله خير.
إلا المجنون أن يقول حرف القرآن، الله سبحانه وتعالى بإذنه يحفظ القرآن. لا يوجد هكذا آيات، ولم نسمع هكذا كلام منذ ولادتي إلى هذا اليوم الذي أنا أراك فيه الآن.
أحسنت، نتمنى ذلك والله.
يشهد ربي، يشهد ربي علي وينعن الله
خير.
كنت كاذبا.
نعم نعم.
لا توجد هكذا كلام، ولا يوجد هكذا قرآن، ولا هكذا آيات.
نعم.
غير القرآن الذي بين أيدينا وأيديكم لا يوجد. لا لم أسمع، لم أرى في اليوم.
أخي كريم، إحنا نتمنى. أستاذ أحمد. أستاذ أحمد، إحنا نتمنى هذا والله.
نعم.
والله نتمنى هذا، ونتمنى أن نجتمع على كتاب الله عز وجل. نعم والله نتمنى أستاذ أحمد أن أخونا من العراق يتصل، يقول هو من الشيعة الجعفرية. وهذا الأمر أنا أخصص الكلام على الروافض، أخصص الكلام على الروافض الذين رفضوا إمامة أبي بكر وعمر. فإن كان كلامنا هذا غير صحيح، احنا نتمنى هذا الكلام، نتمنى أن يكون كلامنا غير صحيح، ونتمنى هذا الأمر، ونتمنى هذا، ونتمنى أن الكل يعتقد بأن الله، أن الله لا إله إلا هو، وأن محمد صلى الله عليه وسلم هو رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن أبو بكر هو خليفته الأول، ثم عمر خليفته الثاني، ثم عثمان خليفته الثالث، ثم علي خليفته الرابع رضي الله عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. أقول أن الروافض لما ادعوا هذا الكلام وقالوا بأن كتاب الله هذا محرف، بدأ بهم الكلام بأن يقولوا طالما أن الكتاب الذي بين أيدينا محرف فهذا ليس بحجة، لأن الأمر لو أن الكتاب هذا غير محرف يكون حجة، أما إن كان غير محرف فهذا الذي لا بد وأن يعلم للناس أنه ليس بحجة. وحتى الآيات التي كانت تتفق معهم كانوا يقولون فيها ظاهرا وباطنا، تريد أمرا في الظاهر ولكن تفسيرها في الباطن أمرا آخر. ومجمع البيان للطبرسي موجود ومطبوع، ويكفي أن نشير إلى هذا الكتاب الموجود، وهو مطبوع من 6 مجلدات فيه تفسير للقرآن الكريم، ويعلم ما قيل فيه من ظواهر ومن باطن. المصدر الثاني عندنا أهل السنة والجماعة، السنة. أخونا يقول أن نحن ما عندنا غير سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نتمنى ذلك، ولكن ما هي السنة؟ السنة هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما أثر عنه من قول أو فعل أو تقرير أو أمر خلقي أو أمر خلقي، كل ما حكي عن النبي صلى الله عليه وسلم، كل شيء حكي عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله أو تقريره، القول ما صرح به باللسان، والفعل ما قام ففعله كما قال صلوا كما رأيتموني أصلي، كما في حديث إمامة جبريل عند البخاري وغيره، والتقرير أن ينقل للنبي أمرا لم يكن موجودا ساعة فعله ويقره، كحادثة التيمم بين عمار وعمر فقال إنما كان يكفيك يا عمر كذا وكذا أو يا عمار كذا فكذا. كل ما ينقل من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله أو تقريره هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نقلت إلينا في دواوين سميت بدواوين السنة، جمعت بطريقة معلومة معروفة للقاصي والداني، كتب فيها مجلدات في طريقة التدوين، وكتب فيها أمور كثيرة جدا جدا جدا، والكل يعلم هذه الأمور. ولذلك اتفقت الأمة سلفا وخلفا على كتب نقلت إلينا بتواتر النقل إلى الآن، حتى صارت فيها الأمثلة وأصبحت فيها الأمثلة كالبخاري ومسلم وأبا داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وموطأ الإمام مالك وغيره من دواوين السنن. قيل في البخاري مثلا عندما يخطأ الإنسان العامي، احنا غلطنا في البخاري، هذا لتقديس شرف البخاري ولعلو منزلة البخاري ولعلو كعب البخاري ولاتفاق الأمة على هذا الكتاب مثلا. أما الآن أن يظهر إنسان يتكلم في البخاري بل ويكفر البخاري ويتكلم فيه كلاما لا يليق ويتقول على البخاري بكلام لا يليق، هذا الذي نبغضه. اتصال آخر، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تفضل استاذ أحمد.
فضلت الشيخ، أحبك في الله.
أحبك الله لذا
تهديه. الله عز وجل أن يجعل ذلك المجهود عتقا لرقبتك من النار.
أسأل الله ذلك.
ويجعله في ميزان حسناتك.
وإياكم يا أخي الله يجزاك
خير. وأنا أحد أبنائك في المعهد.
أحسن الله.
أن الله عز وجل أن يجمعني وإياك مع النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم أمين يا رب وإياكم
الله. وجزاكم الله خيرا لتبيين هذا المعتقد الفاسد للناس، لأنه كما علمتمونا ثبت العرش ثم انقش.
نعم.
فيجب أن يعلم الناس حقيقة هذا المعتقد الفاسد، ويعلم أن توحيد الأمة كما فعل صلاح الدين الأيوبي.
نعم.
عليه الرحمة لما أتى إلى مصرنا الحبيبة طهر مصرنا الحبيبة من الرافضة أولا.
نعم.
طهر مصرنا من الرافضة أولا ثم وحد عقيدة المسلمين، فجاء النصر من هذا الطريق.
نعم.
فجاء النصر من هذا الطريق.
نعم.
نتكلم في المساجد عن هذا عن توحيد الأمة أو عن هذا المعتقد الفاسد، فيخرج من يتكلم يقول لا تفرقوا الأمة، لا تفسدوا بين المسلمين، المسلم هو من يتبع طريق النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
ويكفينا قول النبي صلى الله عليه وسلم في افتراق الأمة كلها في النار إلا أمة، قالوا ما هي رسول الله؟ قال ما عليه أنا وأصحابي.
نعم.
فمن على طريق النبي
أحسن.
وطريق صحابة النبي، هذا الذي يجب أن يوحد وأن نعم. تكون كلمتهم واحدة خلف نبي واحد خلف راية واحدة هي لا إله إلا الله. أسأل الله عز وجل أن يجمع شمل الأمة على التوحيد وأن ينقيها من أضران الشرك
أمين.
وأضران الروافض. وجزاكم الله خيرا وأسف للإطالة.
أحسنت
الله خير. السلام عليكم ورحمة الله.
أحسنت الله يجزي خير وحسين لك. أحسنت أخي الكريم الله يبارك فيه. أحسن أخونا أجاد، أوجز فأنجز، جزاه الله خير الله يحسن له. كنت أتكلم عن السنة، فيأتينا رجل فيقول إن هذا البخاري بعد أن اتفقت الأمة على قبول هذا الكتاب، حتى قيل فيه عندما أراد أحد أن يطعن في البخاري يا ناطح الجبل يوما لتوهنها أشفق على الرأس لا تشفق على الجبل. هذا الكلام ليس معناه أن احنا نقدس البخاري، لا، ولكن معناه أن الأمة اتفقت على أن ما بين دفتي هذا الكتاب وأمثاله من كتب السنة معلومة إلينا أنها نقلت إلينا، ولكن من جراء اعتقاد خاطئ في النقلة أدى ذلك إلى الاعتقاد الخاطئ فيما نقل أيضا، فترك كل هذه الدواوين تركت واستبدلت بدواوين أخرى، على رأسها مثلا كتاب يسمى أصول الكافي، جمعت فيه روايات عن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن آل بيت نبينا رضي الله عنهم أجمعين، جمعت لتكون مضاهاة لما هو موجود في كتاب البخاري. على إثر اعتقادهم كانت هذه الروايات تنادي بأمور معينة. أنا انتقيت أبواب من فهرسي كتاب أصول الكافي، الكتاب مطبوع حتى لا يقول أحد من الناس أن هذا الكلام غير موجود، كتاب موجود ومطبوع، أنا أمتلك نسخة من الكتاب منذ سنوات، فهو موجود منذ أمد بعيد. باب الكتاب لأبي يعقوب يوسف الكليني الرازي اسمه أصول الكافي، قال باب أن الأئمة يعلمون جميع العلوم التي خرجت إلى الملائكة والأنبياء والرسل، باب أن الأئمة يعلمون متى يموتون وأنهم لا يموتون إلا باختيارهم، باب أن الأئمة يعلمون علم ما كان وما يكون وأنه لا يخفى عليهم شيء، باب أن الأئمة عندهم جميع الكتب يعرفونها على اختلاف ألسنتها، باب أنه لم يجمع القرآن كله إلا الأئمة وأنهم يعلمون علمه كله، باب ما عند الأئمة من الآيات الأنبياء، باب إن الأئمة إذا ظهر أمرهم حكموا بحكم داود وآل داود ولا يسألون البينة، باب أنه ليس شيء من الحق في أيدي الناس إلا ما خرج من عند الأئمة وأن كل شيء لم يخرج من عندهم فهو باطل. باب أن الأرض كلها للإمام، ولو أردت أن أسرد عليك هذا فهرس الكتاب، وكل ترجمة لكل باب تحوي تحتها وتحمل تحتها جملة من الأحاديث تبين ما استفاده صاحب الكتاب من هذه الأحاديث في ترجمته في العنوان الذي وضعه. لماذا؟ لأنه يدعي العصمة لهؤلاء الأئمة، كيف لا، وأن الأمر ينتقل نبوة ثم ولاية إلى علي، ثم من بعد ولي من ولي بعد ولي إلى الإمام الثاني عشر الملقب عندهم بالمهدي المنتظر. هل يعتقد أن الإنسان تنتقل النبوة ميراثا فتنتقل العصمة ميراثا؟ هل يعتقد ذلك؟ فإن كان إنسان حي بيننا الآن يعتقد أن ميراث النبي صلى الله عليه وسلم ينتقل منه إلى آل بيته، منه إلى أبنائه، منه إلى أبناء بناته، هل هذا يعتقد؟ فلما اعتقدوا ذلك بوّبوا لنا هذه الأبواب وجمعوا لنا من السنة هذه الأحاديث التي زعموها وامتطوا بها اعتقادا باطلا يضاد منهج أهل السنة والجماعة وكتب أهل السنة والجماعة. فلا يتقول إنسان على منهج أهل السنة والجماعة بكلام لا يليق ويقول أن هذه الكتب غير موجودة، هذه كتب مطبوعة وموجودة، وكتاب الاستفسار للطوسي موجود ومطبوع ويباع، ويباع في المعارض العالمية للكتب والمكتبات، وهذا الأمر غير خاف على كثير من الناس، بل كميات الكتب تباع بأقل أثمان ممكنة حتى يساعد على هذا الفكر في انتشاره ويساعد على وضعه بين الناس. ولكن لما تسأل أحد من الناس ويقول لك كما قال أخونا هذا الكلام غير موجود عندنا، لأن عندهم مبدأ في اعتقادهم يسمى التقية، وهو إظهار أمر بخلاف ما يبطنه عندما يقابل عدو له، إظهار أمر بخلاف ما يبطنه عند مقابلة عدو له. وهذه التقية كما يقول الكليني في كتابه أصول الكافي، التقية دين، ومن لا تقية له لا دين له، هكذا يصرح. فإن من دينهم، والدين هي العلاقة بين المسلم وبين ربه وبين الإنسان وبين ما يدين له، فإن كان بيني وبين ما أدين له هو الله سبحانه وتعالى تقية، فإذا يكون مبدأ في إظهار أمر غير ما أبطنه في داخلي عندما ألقى عدوا لي، فهذا ما يسمى بمبدأ التقية. لهذا كثير من الناس دائما ما يقولون إن هذا الأمر لا يكون موجود، وهو غير هذا الأمور غير موجودة، وهذا الاعتقاد غير موجود، وهذا كذا غير، فلما الخلاف إذن طالما نتفق على كتاب الله بهذا التعريف الذي ذكرت، ونتفق على سنة رسول الله على التعريف الذي ذكرت، وعلى الدواوين التي أقر عليها الحال منذ كتابتها إلى الآن، فلما الخلاف إذن؟ نحن نتمنى أن نكون على قلب كتاب واحد القرآن الكريم، ونتمنى أن نكون على قلب سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكننا طالما لا نتفق على الأصول فكيف نتكلم في الفروع؟ فإذا كان الأصل بيننا وبينهم فيه خلاف، فأين الفرع الذي يأتي على الأصل؟ أنكيف الفرع باتجاه الفرع والأصول متفاوتة؟ هل هذا يصلح؟ أعطيك مثال واحد في عقيدتهم في المهد المنتظر، يقولون إن العصمة تنتقل من إمام إلى إمام، وظل الأمر ينتقل من إمام إلى إمام، من إمام إلى إمام، حتى وصل إلى الإمام الحادي عشر وهو الحسن العسكري. كل كتب التاريخ حتى كتب الشيعة تقول أن لهذا الرجل لا يوجد له ولد، حتى إنه لما مات وزعت تركته وورثته الميراث بتاعه ملكه على أخته وعلى أخيه، لكن العصمة لابد أن تكون موجودة والولاية لابد أن تكون موجودة. فاختلق محمد بن الحسن ودخل في السرداب وإلى الآن لم يعد، وينتظرونه في سردابه بجوار مسجده في سامراء إلى الآن، والقنوات تذيع علينا الاحتفالات إلى الآن بهذه الصورة، ولا أصل من الأصل ولا وجود من الأصل لهذا الرجل. ف فيقولون عليه هذا هو المهد المنتظر الذي سيرجع بالقرآن الجديد، كما يقول صاحب أصول الكافي، يرجع بالقرآن الجديد وينتقم من الذين اغتصبوا الإمامة. لماذا اغتصبوا الإمامة؟ وممن اغتصبوا الإمامة؟ اغتصبوا الإمامة من علي رضي الله عنه، والمقصد هما أبا بكر وعمر رضي الله عنهما أجمعين. ولهذا هم يكفرون صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وينتقصون من قدرهم ومن مكانتهم ولا يتعرفون بهم، بل وروت كتب التاريخ أنهم لما رفضوا إمامة أبا بكر وعمر وخلافتهما بعد النبي صلى الله عليه وسلم سموا بالرافضة، سموا بالرافضة لرفضهم لإمامة أبي بكر وعمر. ولهذا دائما يتقربون إلى الله عز وجل بلعن أبي بكر وعمر ولعن أمهات المؤمنين رضوان الله عليهم أجمعين، وعلى رأسهم عائشة رضي الله عنها المبرأة التي برأها الله عز وجل من فوق 7 سماوات، وهم إلى الآن يدينون بأنهم يلعنونها ويطلقون عليها بأنها الزانية، ولا يكتبون عنها في كتبهم إلا هذا ولا يلقبونه إلا بهذا. وهذا يرجعنا إلى أنهم رفضوا السنة، لأن السؤال الواقعي هنا من نقل إلينا السنة؟ هؤلاء. من نقل إلينا القرآن؟ هؤلاء. فإن كان هؤلاء غير موثوق في عدالتهم وغير موثوق في دينهم، فهل يوثق فيما ينقل عبرهم أو عن طريقهم؟ هل يوثق في ذلك؟ الأمر لابد أن يكون في تفكير. لما رفضوهم ولما سبوهم ولما لعنوهم ولما ادعوا عقيدة المهدي المنتظر، وعقيدة المهدي المنتظر عند أهل السنة والجماعة ثابتة بأحاديث وردت في الصحاح موجودة، ولكن بخلاف ما هم عليه أو بخلاف ما يعتقدونه هم، لكنهم اعتقدوا أنه سيرجع ويجمع هؤلاء الأئمة الذين اغتصبوا الإمامة من علي رضي الله عنه، وعلي رضي الله عنهم بريء وأبنائه براء منهم. وإن الذي يحكى لنا في كتب التاريخ أن عليا ما حرق الرافضة إلا لأنهم ادعوا كلاما فيه لم يكن موجودا، وهو بنصه يفضل أبا بكر وعمر وعثمان عليه. بل وإن كتب السنة، ونقول لهم مما أثر أن علي رضي الله عنه له من الأولاد ما سماهم بأسماء أبي بكر وعمر وعثمان، هل لمحبته في الثلاثة رضي الله عنهم أجمعين أم لكرههم لهم؟ فإن أبغض إنسان هل يسمي أبناءه فلذة أكباده بأسمائه أم أنه يحبه؟ هل يوجد رافضي الآن يسمي بأبي بكر، يسمي بعمر، يسمي بعثمان، يسمي بعائشة، يسمي بحفصة؟ لأن هذا دليل على المحبة. أثر على علي رضي الله عنه أنها سمى بعد الحسن والحسين وبعد محمد بن الحنفية سمى بأسماء الثلاثة الكبار الذين هم خير الناس بعد نبيهم صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه أجمعين. يقول النبي في أبي بكر: خير ما طلعت الشمس على رجل بعد الأنبياء من أبي بكر. ويقول في عمر رضي الله عنه وأرضاه: لو بعث نبي من بعدي لكان عمر، لو بعث رسول من بعدي لكان عمر. وفي عثمان الذين ادعوا أن عليا صهر النبي صلى الله عليه وسلم، وجعلنا عليا لك صهرا، في وقت نزلت فيه هذه الصورة كان عليا لا يتجاوز 10 من عمره ولم يكن متزوجا لفاطمة بعد. فما بالكم إن كان الكلام على مدينة رسول الله، فتزوج عثمان بن عفان 2 من بناته صلى الله عليه وسلم، وقال له النبي فيما أثر وفيما صح عنه: لو كانت عندنا الثالثة لزوجناكها يا عثمان. ألم يكن من باب الأولى من تزوج 3 من بناته أن يكون وليا وصهرا يكتب في القرآن بخلاف علي رضي الله عنه؟ والإثنان بريئان مما يلصق بهما من تهم مغرضة، من تهم ما أنزل الله بها من سلطان. وليست الأقوال كما نقول الآن، إن كثيرا من الناس يتقول عليهم بما ليس عندهم، فنحن نعرض فكرا عاما يدين به للأسف طائفة كبيرة من الناس تؤيدها حكومات بأموال طائلة لنشره وبيانه واعتقاده وتقريبه للناس بطباعة الكتب وطباعة النشرات وطباعة المؤتمرات وإقامتها وبيانها للناس. فهذا الذي نحذر منه، نقول لمن يقول لنا إن هذا الكلام غير موجود عندنا، نحمد الله على ذلك ونتمنى أن يكون كلامكم صحيحا لا تقية ولا مضارات ولا مواراة. فنتمنى، نحن لا ندعي أن نفرض عليكم أن هذا موجود، ولكن نقول هذا، كتبكم تقول هذا، فإن لم تكن موجودة عندكم فنحمد الله على ذلك ونرضى بأن نكون كذبة على أنكم تكونون على دين محمد صلى الله عليه وسلم ودين صحابته رضوان الله عليهم أجمعين. اجتمعت مع أحدهم ذات مرة فأخذ يقول هذا الكلام مكذوب، هذا الكلام مكذوب، هذا الكلام مكذوب. فقلت انتهت القضية، أنا أقر بأن الكلام مكذوب وأن كل ما آتي به من كتبكم هذا غير صريح. أفترض هذا الأمر، أمن على دعائي، اللهم ارض على أبي بكر وعمر، طأطأ رأسه في الأرض ولم يتكلم، قل أمين. فسكت الرجل، اللهم ارض على أبي بكر وعمر، قل أمين، فلم يقل أمين. قلت له حتى ما قلت أمين تقية، أم أن الأمر كان مستغربا لك وما استطعت أن تفكر تقول تقية أم لك؟ قال داهمتني بالأمر. وسكت الرجل. فنحن وأنا أولهم أتمنى أن يكون هذا الكلام خطأ، والله أتمنى هذا الكلام، وأتمنى أن نكون على كلمة واحدة، على كلمة سواء، على كتاب الله عز وجل الموجود بيننا من الفاتحة إلى الناس. يكفينا هذا السند الذي قال عنه الإمام ابن القيم سندا عاليا، فلان عن فلان عن فلان عن فلان، عن محمد بن عبد الله، عن جبريل، عن رب العزة، سندا عاليا لله سبحانه وتعالى. إن كان هذا الأمر موجود وأنتم تقروا عليه فننسى كل هذا، وهذا كله غير موجود ولا وجود له بالأصل، ونطوي هذه الصفحة تماما ونبدأ صفحة جديدة مع كتاب الله ومع دواوين السنة وما فيها من سنة، حتى نجتمع على قلب كلمة واحدة، كلمة سواء، كتاب الله عز وجل ثم سنة نبيه صلى الله عليه وسلم مصداقا لحديثه هو: تركتكم على المحاجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، كتاب الله وسنتي. وفي حديث ابن ماجة وهو في مسند أحمد وفي غيره من دواوين السنة: إنها ستكون هنات وهنات، أي فتن وانقسامات، إنه من يعش منكم فسيرى هذا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. أجمعت الأمة أن الخلفاء الراشدين من بعد النبي صلى الله عليه وسلم أولا أبا بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عن الجميع، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فإن كنا نريد أن نجتمع على صف واحد لمحاربة العدو اللدود كما يقول البعض، فأهلا ومرحبا بدين محمد وصحبه، دين محمد وصحبه الذين شرفهم الله عز وجل بذكرهم في كتابه في غير موضع، فقال: كنتم خير أمة أخرجت للناس، وقال رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقال غير ذلك كثير، وقال في الذين من بعدهم إذ لم يكن هو منهم يدعو لهم: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. تدعو للذين سبقونا بالإيمان وتدعو لهم بالرحمة والمغفرة والرضوان، لأن الأمر الأول ما قام إلا على أكتافهم، وما وصل إلينا إلا بأيديهم، وما نقل السنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا بهم. فالقدح فيهم قدح فيما نقلوه، سواء كان قرآن أو سنة. فإذا قدحت في واحد منهم قدحت في كتاب الله، وقدحت في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فنحن ندين إلى الله عز وجل بأننا نحب أن نكون في صف واحد وعلى قلب رجل واحد وكلمة واحدة، ولكن بفكر واحد وكتاب واحد ودين واحد. ولهذا إخواني، لأن إخواني يذكرون في الكنترول أن الوقت داهمنا وانتهى، دائما نذكر أن الحياة كل الحياة في كتاب الله وسنة رسوله، والذي يبعد عن كتاب الله وسنة رسوله سيجد الدمار. لهذا إخواني أختم كلامي بأننا لا ننفك عن كتاب الله ولا عن سنة رسوله، كما بينا ما هو كتاب الله وما هي سنة رسول الله. وتبقى لنا مرة نقف فيها مع التقريب في الميزان، إن قدر الله لنا الحياة إن شاء الله وقدر، يوم الثلاثاء القادم من الساعة 11 في نفس هذا البرنامج نتكلم فيه عن هذا الموضوع، سائلين الله عز وجل أن نكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.